بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمولد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، في رواية شريفة عن أبي عبد الله عليه السلام في وجه تسمية الصديقة سلام الله عليها بالزهراء. أدت روايات أدنى، منها هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: لما سميت فاطمة الزهراء؟ قال: لأن لها في الجنة قبة من ياقوت حمراء، ارتفاعها في الهواء مسيرة سنة، معلقة بقدرة الجبار، إلى أن يقول: لها 100,000 باب، على كل باب 1,000 من الملائكة، يراها أهل الجنة كما يرى أحدكم الكوكب الدري الزاهر في أفق السماء، فيقولون: هذه الزهراء لفاطمة سلام الله عليها. يعني هذا القصر يسمى بقصر الزهراء، فباعتبار هي صاحبة هذا القصر سميت بالزهراء. في رواية أخرى: ولا مانعة بين، يعني لا مانعة جمع بين هذه الروايات. في رواية أخرى: الله عز وجل أراد أن يبلو الملائكة، يبلو يعني يختبرهم، يمتحنهم، فأرسل عليهم سحابا من ظلمة، وكانت الملائكة لا تنظر أولها من آخرها في ذاك العالم، ولا آخرها من أولها. فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، منذ خلقتنا ما رأينا مثل ما نحن فيه من هذه الظلمة. فتوسلت الملائكة بالأنوار الطاهرة. الملائكة كانت تعرف الأنوار الطاهرة، نور علي ومحمد وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فقالت: سنسألك بحق هذه الأنوار إلا ما كشفت عنا. طبعا في هذه الرواية أن الأنوار التي خلقت كان نور محمد صلى الله عليه وآله، ونور علي، ونور الحسن، ونور الحسين. فلما عاش الملائكة في هذه الظلام، دعت الله بهذه الأنوار الطاهرة، فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأفعلن، يعني أستجيب دعاءكم. ليش؟ لأن الملائكة أقسمت على الله بهذه الأنوار الطاهرة. هذا درس إلنا، إذا واحد يريد أنه تقضى حاجته فلا بد أن يقسم على الله بهؤلاء الأطهار. فخلق يعني الباري عز وجل نور فاطمة الزهراء يومئذ كالقنديل، وعلقه في قرط العرش، فزهرت السماوات السبع والأراضون السبع من أجل ذلك سميت فاطمة عليها السلام الزهراء، لأن هذا الظلام اللي كان في ذاك الملكوت، في ذلك العالم ابتلاء للملائكة، الله رفع هذا الظلام بنور الصديقة فاطمة سلام الله عليها وسميت الزهراء. زين، فإذا الصديقة فاطمة هي كانت معروفة بالزهراء عليها السلام في ذلك العالم عند الملائكة. أكو في التتمة للرواية الشريفة، هذه تكون بشارة لشيعتها: وكانت الملائكة تسبح الله وتقدسه. الملائكة لا عصيان عندهم، دائما في طاعة. وكانت الملائكة تسبح الله وتقدسه، فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي. شوفوا، لأجعلن ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة. هذا الحدث إيش وقت صاير؟ قبل خلق العالم، من خلق الدنيا بكم مليار سنة ما ندري. الملائكة تسبح وتقدس، وتسبيح الملائكة وتقديسها مو مثل تسبيحنا وتقديسنا، ما معلوم رياء، ما معلوم عن إخلاص، ما معلوم هل الإنسان على تقوى حتى يتقبل الله من المتقين أو ليس على تقوى. الملائكة عبادتهم مقبولة، أجر ذلك محرز. فالباري عز وجل يقول جعلت ثواب هذا التقديس والتسبيح من الملائكة، مو من ملك واحد، من الملائكة، من جميع الملائكة، جمع محلى بآل. قد احنا كم مليار 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 عندنا ملائكة، شيء عجيب أصلا. يعني الملائكة عددها أكثر من عدد الإنس والجن والحيوان وما أشبه، أكثر بكثير جدا. إذا واحد يراجع ما يرتبط بالملائكة في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله، يشوف إيش قد رب العالمين خلق من الملائكة. في بعض الروايات أملأ السماوات والأرض بالملائكة. فهذا العدد الهائل من الملائكة اللي ما ندري إيش قد عددهم، ولا يعلم ذلك إلا الله والراسخون في العلم. هذا من جانب، من جانب من ذاك اليوم وإلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، إيش قد باقي إلى نهاية الدنيا من إيه؟ بعدين من نهاية الدنيا عالم البرزخ كم مليار سنة هم من إيه؟ فشوفوا من حيث الزمن من ذاك الوقت إلى يوم القيامة كم مليار سنة يصير من إيه؟ الملائكة كم مليار هم من إيه؟ ود هذا العدد كم مليار إذا طرد في كم مليار شنو يطلع؟ فالشيء أصلا غريب. هذا الثواب العظيم، قال الباري عز وجل وعزتي وجلالي لأجعلن ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة لمحبي هذه المرأة الزهراء عليها السلام وأبيها وبعلها وبنيها.
صلى على محمد.
عرفتوا ليش الشيعة كلهم من أهل الجنة؟ كلهم، يعني حتى إذا على أبعد الفروض واحد مثلا لفترة أخذوا إلى نار جهنم، تاليها من أهل الجنة راح يكون. مو بأعمالنا، لا تتصور إحنا نروح للجنة بهذه الصلاة المقطعة اللي نصليها، ولا بهذا الصوم اللي ما معلوم هل صام جوارحنا أم لا، هل صام جوانحنا أم لا، مو بهذا الحج اللي لما يقولون حج فلان نفرح كأنما أخذنا الأجر على ذلك. هذه الأعمال اللي احنا نقدمها حتى إذا كانت مقبولة ببركة ولاية أهل البيت عليهم السلام، لا تكون شكرا لنعمة واحدة من الأنعم التي أنعم الله بها علينا. احنا نروح الجنة ببركة الزهراء سلام الله عليها. هذول الملائكة مو يقدسون يسبحون بهذا النور الظاهر، ببركة هذا النور الظاهر، وهذا كم مليار 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 حسنات يصير. ولما يخلون هذه الحسنات في ميزان أعمالنا وأعمالكم وأعمال شيعة الزهراء، هذا الميزان يرجح جانب الخير فيه أم لا يرجح؟ هسا عرفت شلون الجنة حرام على غير شيعة الزهراء؟ لأن ما عندهم شيء، شو مسوي؟ كل أعماله أصلا بدون ولاية أهل البيت باطل وغير مقبولة. حتى إذا كانت مقبولة فرضا، وفرض المحال ليس بمحال، هم لا ما يستحق الجنة. المعادلة أصلا مختلفة. فللجنان واحد عنده فد، لازم يكون عنده فد ثواب غير متناهي، فد ثواب خارج عن هذه الأطر العادية الدنيوية حتى يتناسب مع نعيم الجنة. وهذا الثواب يأتي بفضل الصديقة فاطمة سلام الله عليها. وأكو روايات أن الزهراء عليه السلام قالت جعلت ثلث حسناتي لمن شارك في عزاء ولدي الحسين ولمن بكى على ولدي الحسين وما أشبه. صحيح يا لا؟ يا حسنة واحدة من حسنات الزهراء هي تكفيل البشرية جمعاء. ولذلك حب علي عليه السلام حسنة لا تضر معها شيئا، هذه معادلة جدا واضحة جدا واضحة. إذا حب الإمام أمير المؤمنين كما في هذه الرواية لمحبي هذه المرأة وأبيها وبعلها وبنيها، المحب لأمير المؤمنين وللزهراء هيك مليارات من الثواب في حسناته. مش عارف شلون حب علي حسنة لا تضر معها شيئا، يعني مش ما أكو من السيئات. هكذا حسنات من الملائكة ومن المعصومين قطعا هي الراجحة على السيئات. إذا واحد لا يفهم معنى هذا الحديث ويستغرب ذلك هذا لسوء التوفيقين. قد إيش قد أكو أشياء بعد وبعد وبعد إحنا لا نعلم بها. فهنيئا لنا وهنيئا لكم هذا الحب للصديقة فاطمة سلام الله عليها، وجعلنا الله وإياكم من خلص شيعتها، ممن يسعدها بنشر علومها بنشر ظلامتها، ممن يسعدها بإقامة العزاء على ولدها، ممن يسعدها بالدعوة إلى مذهب بعلها وهداية الناس إلى هذا المذهب الصحيح الحق. نسأل الله لنا ولكم ذلك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالنسبة إلى البحث الفقهي نرجع قليلا من هذه المسألة. ولو عين غلة بلد لم يكفي وجوده في غيره. في يوم أمس ذكرنا بعض المسائل المرتبطة بهذه المسألة، ولكن الآن نأتي ونبين ذلك بتوضيح ربما أفضل من ذي قبل حتى لا يبقى غموض في العبارة. شوفوا، لو عين المتبايعان، يعني لو عين البائع أو المشتري أو كل من البائع والمشتري غلة بلدين، قال الحنطة الكربلائية، لازم شي يقول؟ لازم وقت التسليم بعد شهر هذه الحنطة الكربلائية موجودة في كربلاء. لو عين غلة بلد الحنطة الكربلائية لم يكفي وجود هذا المبيع في غيره في غير البلد. إذا كربلاء ماكو حنطة كربلائية، مثلا أفرض أكو في الشركة هي المتعاهدة مع أهل البساتين وأهل المزارع، كل الحنطة هذول يأخذوها يودوها إلى بغداد ومنك تقسم، يعني في كربلاء ما موجودة. شايفين بعض المصانع الكبيرة يبيعون إلى مثلا وكيل واحد، ما يدوخ نفسه يبيع لهذا والذاك ويركض وراء فلوسه، يبيع له وكيل واحد يقول أي واحد يريد يشتري خلي يشتري من هذا الوكيل. عرفت شلون؟ لو عين غلة بلد حنطة في كربلاء، حنطة كربلائية، وفرض ما موجود في كربلاء، هذا البيع بيع السلام يصير باطل. ليش؟ لأن لا بد من أن يكون المتاع موجودا وقت التسليم. ولو عين غلة بلد لم يكفي وجوده في غير هذا البلد. إذا الحنطة بكربلاء ما موجودة، موجودة في مكان آخر، لا يكفي ذلك. لم يكفي وجود المبيع في غيره في غير هذا البلد، وإن أعتيد نقله إلى، يعني وإن كان من الممكن ومن المعتاد أن ينقل المبيع إلى، يعني إلى البلد. إذا إحنا قلنا نريد حنطة، يعني حنطة كربلاء، فلازم الحنطة تكون موجودة في كربلاء. وإن كان أفرضوا إذا ماكو حنطة الكربلائية في كربلاء راح يجيبون حنطة بغدادية، هذا لا يكفي. ولو عين غلة بلد قال الحنطة في كربلاء، يعني حنطة كربلائية، لم يكفي وجود الحنطة في غيره يعني في بغداد، عشان مو إلا الحنطة الكربلائية، وهو مطلق الحنطة الموجودة في بغداد لا يكفي ذلك. حتى إذا الحنطة الكربلائية موجودة في بغداد، وهنا لازم يسلم مو في بغداد، لم يكفي وجود المبيع في غيره في غير البلد، وإن اعتيد نقله إليه يعني نقل المبيع إليه يعني إلى البلد، يعني من الممكن إحنا نجيب حنطة من شنو؟ من بغداد إلى كربلاء. في المثال آخر خلينا نمثل، أفرض واحد باع تما، إنت ما نقول الحنطة الكربلائية، باع تما سلما، وين راح يكون التسليم؟ في البلد. بعد شهر لازم أكو تما في كربلاء حتى نسلم المبيع للمشتري. ولو عين غلة بلد قال التمن، لم يكفي وجود التمن في بغداد، وإن أعتيد نقله إليه، من الممكن واحد ينقل من بغداد يجيب، لازم التمن يكون متوفر في كربلاء. ولو انعكس، ولو انعكس يعني شنو؟ هو يبين بأن عين غلة غيره في كربلاء قال الحنطة البغدادية. ولو عين غلة غيره غير بلده مع لزوم التسليم به، ولازم التسليم به يعني ببلد البيع في كربلاء، قال أنا أريد حنطة بغدادية ولكن وين؟ في كربلاء، مع لزوم التسليم به يعني ببلد العقد شارطا نقله إليه. إذا أفد مرة ما يشتره يقول أنا أريد حنطة بغدادية في كربلاء بعد شهر، خو في كربلاء بعد شهر ماكو حنطة بغدادية، هذا البيع يصير بإشكال. أما إذا شرط الناقل قال بشرط أن تنقل الحنطة البغدادية إلى كربلاء، مثلا أفرض واحد يريد برتقال من الصغيرة، أفرض هو من أهل الصغيرة كان ويعجبه ذلك، فقال أنا أريد برتقال من الصغيرة بعد شهر. إذا شرطنا، مثلا أفرض شرطنا على البائع أن يسلم غلة غيره البرتقال اللي هي لصويرة في بلدنا، شرطنا النقل ما يخالف، شارطا نقله إليه، نقله يعني نقل شنو؟ ناقل غلة غيره المبيع كتبه إليه يعني إلى البلد، فالوجه الصحة ما بإشكال. ليش ما في إشكال؟ لأن هذا الشرط هو الذي صحح البيعة. وإن كان يبطل مع الإطلاق، مع الإطلاق يكون البيع باطل. ليش مع الإطلاق باطل؟ لأن ما موجود هذا الشيء في كربلاء لعدم توفر المبيع في بلد البيع. ليش باطل؟ لعدم توفر المبيع في بلد البيع. زين، مثل ما واحد يريد يبيع في السيارة من صنع أمريكي يريد يبيع في العراق، وما موجود هذه السيارة في العراق، إذا شرط أن يأتي به البيع يكون صحيح. أما إذا لم يشترط ذلك يصير وقت التسليم، أكو هذه السيارة في بلدنا ما موجودة في بلدنا، يقول أنت ما تروح تجيبها، ما اشترطت علي ذلك، هذا البيع يكون باطل. والفرق أن بلد التسليم حينئذ ليش مع الاشتراط البيع السلمي صحيح ومع الإطلاق البيع السلمي باطل؟ والفرق بين المسألتين مع الشرط صحيح ومع الإطلاق باطل، شنو الفرق؟ أن بلد التسليم حينئذ يكون بمنزلة شرط آخر، هو مو اشترط أنه يأتي به وينقله إلى بلد التسليم، هذا راح يكون بمنزلة شرط آخر، والاشتراط جائز. شوفوا الشرط الأول هو تسليم المبيع عند الأجل، هذا هو الشرط الأول، تسليم المبيع عند الأجل أصلا هو شنو؟ هو معنى بيع السلم. إذا ماكو شرط آخر عند الأجل، هذا المبيع ما موجود في بلد العاقد حتى يسلم، يصير البيع باطل. أما إذا اشترطنا أن نقل على البائع صار شرط آخر، هذا الشرط الآخر معناته شنو؟ معناته أنه وقت التسليم لازم يحصل النقل للبضاعة، فإذا نقل البضاعة فبها، إذا لم ينقل البضاعة مثلا هنا للمشتري الخيار. والفرق أن بلد التسليم، بلد التسليم هنا العراق أو كربلاء، حينئذ يعني حين شرط النقل راح يكون بمنزلة شرط آخر. الشرط الأول شنو؟ الشرط الأول هو الأجل. الشرط الثاني شنو راح يكون؟ راح يكون الناقل. والمعتبر هو بلد المسلم فيه، والمعتبر في أن يكون المبيع موجودا هو بلد المسلم فيه. يعني هذا ربما يكون الشرط الآخر. احنا مو قلنا شرط آخر يعني اكو شرط قبله؟ شنو قلنا الشرط اللي قبله؟ الأجل. ربما واحد يقول الأجل مو شرط، الأجل هو معنى وقوام، معنى قوام بيع السلم، فليس بشرط. فالشرط شنو؟ المعتبر يعني الشرط هو بلد المسلم فيه. هو بلد المسلم فيه كتبوا هو وجدان المبيع في بلد المسلم فيه. لازم يكون المبيع موجود في بلد المسلم فيه. زين، هذا شرط. الشرط الآخر شنو راح يكون؟ راح يكون النقل. ما طول المبيع لم يكن موجودا في بلد المسلم فيه، الشرط الآخر اللي يصحح المعاملة شنو هو؟ النقل. إذا قال روح جيبه وتعال مشروط عليك ذلك، المعاملة تكون صحيحة. صار واضح؟ زين. مسألة أخرى، والشهور يحمل إطلاقها على الهلالية. إذا واحد قال أشتري منك الكتاب سلما بعد شهر، يعني الكتاب يسلم بعد شهر، هذا بيع السلم. بعد شهر يعني شنو بعد شهر؟ هل الأشهر أشهر هلالية أم الأشهر أشهر مثلا أفرض شمسية، مثلا الأشهر الفارسية أو الأشهر المسيحية؟ هذه أشهر ميلادية شمسية، كل شهر بها تقريبا 30 يوم وربما 31 يوم. لكن الأشهر القمرية 30-29 هيجي. والشهور يحمل إطلاقها، إطلاقها يعني إذا ماكو قرينة، إذا ماكو قيد، قال لمدة شهر تحمل على الأشهر الهلالية ولا تحمل على الأشهر ماذا؟ الشمسية والميلادية وما أشبه، إلا إذا كان العرف يقتضي ذلك. يعني مثلا الآن في بلادنا العربية والإسلامية الأشهر القمرية عادة لا يؤخذ بها، الناس يأخذون بالأشهر الشمسية. فإذا كان هذا هو المرتكز في ذهنهم فتؤخذ الأشهر الشمسية. لكن في زمان جناب المصنف بعد البلاد الإسلامية كان لها صبغة الإسلام، الناس في ملبسهم، في أخلاقهم، في أحكامهم، في سوقهم، في أخذهم، في عطائهم، في تعاملهم، كانت الصبغة صبغة إسلامية. الآن بلادنا صبغتها مو صبغة إسلام، لا في ملبسنا ولا في شعرنا ولا في بناتنا ولا في رجالنا ولا في شبابنا ولا في ذهابنا ولا في إيابنا. صحيح؟ كل شيء تغير. إذن الشهور يحمل إطلاقها على الهلالية مع إمكانه، إذا أمكن الأخذ بالأشهر الهلالية. شلون مع إمكانه؟ طبعا على الهلالية أحيانا يراد بها ما يقابل الشمسية، أحيانا يراد بها ما يقابل العدد. يعني أحيانا لما نقول بعد شهر يعني بعد 30 يوم. هل بعد شهر يعني بعد 30 يوما أو بعد مضي هذا الشهر الهلالي؟ المصنف يقول بعد مضي هذا الشهر الهلالي. وديش وقت يمكن؟ إذا إحنا في أول الشهر، إذا أفرض اليوم أول الشهر، إذا قلنا بعد شهرين يعني أول الشهر من الشهر الآخر الذي يأتي. إحنا ما نحتاج إلى عدد، حتى إذا طلع 29 يوم يصدق أنه بعد شهرين. صار واضح؟ ها، لا بالوسط لازم نحسب بالعدد. مع إمكانه، يعني مع إمكان الحامل على الأشهر الهلالية، كما إذا وقع العقد في أول الشهر وقال أسلم لك الكتاب المبيع بعد شهر، يعني إذا مثلا الآن أول شهر رجب مثلا راح يكون أول شهر شعبان، بس سواء كان شهر رجب 29 أو كان شهر رجب شقد 30، العدد لا مناط له. ولو وقع في أثنائه، يعني ولو وقع العقد في أثناء الشهر، هنا اختلف العلماء لأن المحتملات مختلفة. إذا كان 15 شهر رجب، أو مثل مثلا فضوه اليوم اللي 20 جمادى الثانية، إذا قال بعد شهرين، الاحتمال الأول نعتبره هلاليا مو بالعدد، اليوم إيش قد 15 من جمادى الثانية، 15 من شهر رجب يصير شهر، سواء كان اشتمل على 30 يوما أو اشتمل على 29، هذا احتمال. احتمال لا، نأخذ اليوم اللي هو 15 نضيف عليه 30 يوم، هذا 30 يوم ربما يصير 16 من شهر رجب، هذا الاحتمال الثاني. وأكو احتمالات أخرى، ولو وقع العقد في أثنائه في أثناء الشهر الهلالي فاحتمالات وأقوال، ففي عده يعني عد الشهر هلاليا، قلنا هلاليا يعني ليس بالعدد، وإن كان فسرنا الهلالي فيما يقابل الشمس، لكن المقصود هنا يعني لا بالعدد بل بالشهر، بجبره بجبره بجبره، يعني نجبر الكسر الموجود بشنو؟ بما يأتي من الشهر الآتي، بجبره بجبر الشهر الهلالي مقدار ما مضى منه، ملي أو يجبره نفس الشيء، يجبره أو بجبره نجبر هذا الشهر مقدار ما مضى منه، إش قد مضى منه؟ مضى منه 15 يوم، فنجبره ب 15 آخر من الشهر اللي بعده، بجبره أو نجبره أو يجبره مقدار ما مضى منه، مقدار ما مضى من هذا الشهر 15 يوم نجيبه من الشهر الجديد، هذا احتمال. أو إكماله، إكمال هذا الشهر 30 يوما اللي راح يصير بالعدد، يعني اليوم 15 نحسب 30 يوم بعد اليوم، أو انكسار الجميع، هذا انكسار الجميع إذا كان أكثر من شهر، يعني موعد السلام شهرياً 3-4 هيك، أو انكسار الجميع يعني جميع الأشهر تكون منكسرة، تكون منكسرة يعني نصف من هذا ونصف من ذاك، نصف من هذا ونصف من ذاك، يعني إذا قال بعد شهرين، إحنا الآن إيش قد 20 جمادى الثانية، 20 رجب هذا يصير الشهر الأول، 20 شعبان يصير الشهر الثاني، أو انكسار الجميع يعني جميع هذه الأشهر، هذا الشهر الذي هو فيه والشهر الذي بعده والذي يليه، إذا قال بعد شهرين، لو كان مع هذا الشهر غير هذا الشهر، يعني لم يقل شهرا واحدا بل قال شهران 3 أشهر، وعدتها 30 يوما، عدتها 30 يوما قال بعد 3 أشهر يعني 90 يوم، عدتها يعني عد الأشهر 30 يوما، يعني في أكثر من شهر، هذا شنو فرقه عن ذاك اللي قال إكمال 30 يوما؟ إكمال 30 يوم في الشهر الواحد، عدتها 30 يوما في أكثر من شهر، قال بعد 3 أشهر من يومنا هذا يعني بعد 90 يوم، صار واضح؟ أو عدها 30 يوما زين، ففي عده كذا وكذا وكذا أوجه، احتمالات فقهية، أوسطها الوسط، أوسط هذه الأوجه يعني أكثرها مقبولية الوسط، الوسط شنو هو؟ إكمال 30 يوما وقواه في الدروس، ويظهر من العبارة الأول، الأول يعني شنو؟ الهلالية، وهو الجبر والكاس، الجبر وشنو؟ الكاس، نجبر ما نقص من هذا الشهر بما يأتي من الشهر الآتي ونكسر الباقي. الباقي ما نحتاجه بعد. وقواه في الدروس ويظهر من العبارة الأول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.